إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جنبنا الله البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع وصايا لقمان. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. توقفنا إخوتي الكرام مع الوصية الأولى التي أوصى لقمان الحكيم ابنه بها، حينما قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعرفنا أن أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا، وأن أولى الأوامر التي أمر الله بها عباده تحقيق التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجنبنا الشرك دقيقه وجليله وصغيره وكبيره. ثم إن رب العزة سبحانه جل وعلا قال: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبعد أن ذكر الله جل وعلا وصية لقمان بالتوحيد ونبذ الشرك، ذكر الله جل وعلا الوصية ببر الوالدين. وقوله ووصينا الإنسان بوالديه، الذي يظهر أن هذا ليس من كلام لقمان، وإنما هو من كلام الله جل وعلا ذكره في وسط ذكر وصايا لقمان. فبين الوصايا ذكر الله عز وجل بر الوالدين، وكأن الله يقول: إذا كان لقمان قد أحسن في تعليم ولده حينما علمه مكانة التوحيد وعظمة إجلال الله جل وعلا، فإن الرب الكريم قد أوصى الأولاد بوالديهم أيضا خيرا. فعلى الأب أن يقرب ابنه من الله، وأن يدعوه إلى الله، وأن يعلمه التوحيد وترك الشرك، وليعلم العبد أن الله قد أوصى الأبناء بطاعة الآباء والأمهات. وأيضا فذكر الله الوصية بالوالدين لأنها تقترن في القرآن الكريم كثيرا بالتوحيد، فإذا ذكر التوحيد ونبذ الشرك ذكر معه بر الوالدين. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لذلك قالوا: ثلاث مقترنات في كتاب الله، الأمر بالتوحيد وطاعة الوالدين، والأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد هذا المعنى أن قوله ووصينا الإنسان، من الذي يوصي الإنسان؟ هو الله عز وجل. فهذا ضمير العظمة ينبئ عن أن المتحدث بذلك هو الله جل جلاله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهناك أمر آخر يحتاج إلى إيضاح، وهو أن الله قال بعد ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالمعنى: أحق الناس من البشر بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ممن له حق عليك والداك. فإذا دعواك إلى الشرك بالله فلا تستجب لهما، فما بالك بمن دونهما. فذكر الوالدين أيضا له مغزى آخر، وهو أن الشرك ممنوع في كل الأحوال، ولو رغب في ذلك الوالدان ولو ألح عليه الوالدان فإن الشرك بالله لا ينبغي أن يقع من الإنسان، لأن الله هو الذي خلقك وأوجدك، فلا تصرف العبادة إلا إليه، ولا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. وإن جاهداك وأتعب أنفسهما في أن يحثاك ويحضاك ويحملاك على الشرك بالله فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاتضح بذلك وجه ذكر تلكم الآية معترضة بين وصايا لقمان كما يقول أهل التفسير. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه. الله جل وعلا يوصينا بوالدينا، يوصينا بأبينا وأمنا، بآبائنا وأمهاتنا. ثم ذكر الله بعض الأسباب التي تحثنا والتي تحملنا على مراعاة هذا البر ومراعاة تلك الطاعة، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي حملته أمه ضعفا على ضعف، فالضعف يتوالى عليها. قال عدد من أهل العلم: ذلك أن الحمل كلما ازداد وجعها وألمها وضعفها للثقل الذي قد حملت به من قبل طفلها أو جنينها. فقال: حملته أمه وهنا على وهن، ولم يقل حملته أمه واهنة فهي اسم فاعل، إنما قال وهنا على وهن، فالتعبير بالمصدر أبلغ، فهي كأنها صارت الوهن كله بسبب الضعف الذي أحدق وأحاط بها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فصاله أي فصله عن الرضاع، وذلك بالفطام، فإن أرادا فصالا أي فطاما، فقوله وفصاله في عامين، وذلك في حالة تمام الرضاعة، كما قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي قوله وفصاله في عامين دون أن يقول وفصاله عامان، لأنه قد يكون أقل من العامين، فقوله وفصاله في عامين أي في خلال العامين، قد يكون دون ذلك بكثير أو بقليل. فالأم تحملت وعانت، فأنت كنت حملا في بطنها ثم بعد ذلك خرجت منها وكان في وقت الولادة ألم شديد عليها، ثم بعد ذلك أرضعتك وتحملت تلك الأعباء، ثم كان الفطام وفي ذلك من المعاناة ما الله به عليم. وفي هذا كله لفت للأنظار لحق الأم الكبير على ولدها حينما يكبر وحينما يعظم وحينما يكون لديه شيء من القوة، جدير به أن يتذكر الوقت الذي كان فيه ضعيفا. قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالدي. والتذكير بحق الأم تذكير بحق الأب كذلك، وإن كان قدر الأم جليلا وعظيما. ولما سئل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. هذا ليس فيه تنقيص لقدر الأب ولا لمكانته، وإنما لأن الأم جبلت على الضعف، فالأم ترضى دوما باليسير ولا تطالب ولدها مع حاجتها إليه بشيء قل أو كثر. لذلك الرسول الكريم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فقوله حرم عليكم عقوق الأمهات، الأب من شأنه أن يتكلم، فربما عاتب ولده وقال له نسيت نفسك، أنا ربيتك، نسيت نفسك، أنا فعلت لك كذا وكذا، وله حق كبير. أما الأم في غالب الأمر جانبها ضعيف، تسكت ولا تتكلم، لذلك فالشرع قوى حقها وأعظمه. وليس معنى ذلك أن قدر الأب هين، كلا، لذلك قال أن اشكر لي ولوالديك. فالمرأة حينما كانت ضعيفة وكانت حملا بولدها، من الذي كان يطعمها ويسقيها؟ ومن الذي كان يخرج للعمل من أجل هذا المولود الذي سيخرج إلى قيد الحياة؟ أليس الأب؟ أليس الوالدة؟ هذا الطفل حينما نشأ صغيرا بين كنفي والديه، من قام على رزقهما بإذن الله؟ أليس الأب؟ أليس الوالد؟ له قدر عظيم. لذلك ربنا قال في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالأم تربي والوالد يربي، وكل منهما له حقه الجليل. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله سائل إن أبي يريدني أن أسافر إليه في مكان كذا وأمي ترفض، ماذا أصنع؟ كثير قد يتصرع ويقول أطع أمه، لكن الإمام مالكا ماذا يقول؟ والأمر جد خطير، فقال له أطع أباك ولا تعصي أمك. وهذا صعب، وإنما يكون بتوفيق الله. وأما الليث فقال تقدم الأم، وأما الشافعي قال يقدم الأب، وبعضهم قال يراعى في ذلك المصلحة. المهم في ذلك أن حق الوالدين حق كبير عظيم. قال الله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك. الله أكبر، يقرن الله شكر الوالدين بشكر الله عز وجل. فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله عز وجل. من لم يشكر والديه لم يكن شاكرا لله عز وجل. والله ولو صلى وصام وزكى وحج وفعل كثيرا من أبواب البر وكان عاقا فإنه على خطر عظيم. وأما البار بوالديه فإنه على خير كبير، وهذا البر يدفعه إلى كثير من الحسنات والقربات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي لما قال له رجل: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، أذنبت ذنبا عظيما، فقال له: ألك أم؟ هكذا يقول له: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: فبرها، بر الخالة، إذا فقدت الأم فإنها بمثابة الوالدة. هكذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ويعلمنا. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس، من أثر ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلا أتاه فقال له: إني خطبت امرأة فلم ترتضني أو لم ترضى بي أو أبت علي، ثم إن رجلا آخر قد خطبها فأحبته ورغبت فيه فغرت عليها فقتلته، فغرت عليها فقتلته، فهل لي من توبة؟ فهل لي من توبة؟ يسأل من؟ يسأل الحبر بن عباس رضي الله عنهما. فقال له: ألك أم؟ ألك أم؟ وفي لفظ: ألك والدة؟ قال: لا. قال: تقرب إلى الله واعمل صالحا وتب إليه. فسأله رجل وقال له: يا ابن عباس، ما شأنك حينما سألته عن أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالد، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هكذا يعلمنا ربنا. وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين، حينما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تأمل التعبير، ففيهما فجاهد، يعني وأنت تتعامل معهما جاهد واجتهد وابذل أقصى ما في وسعك. وفي رواية أبي داود رحمه الله حينما قال: إني جئت أبايعك على الهجرة وقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. وعند النسائي من حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أستشيرك في الغزو، قال: ألك والدان؟ وفي لفظ: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم رجليها فإن الجنة ثم، إلزم رجليها فإن الجنة ثم. وهذا هو اللفظ الصحيح بخلاف اللفظ المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات. فأصل الحديث رواية النسائي: إلزم رجليها فإن الجنة ثم. لذلك ربنا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقوله إما يبلغن عندك، الأصل أن يبلغ الأب والأم عند ولدهما، عندما يبلغان الكبر عند ولدهما تحت رعايته وتحت كنفه وهو ينظر أمورهما وما يحتاجان إليه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال سعيد وغيره رحمهم الله: القول الكريم هو ما يكون من العبد المذنب أمام السيد الشديد الفضل. إذا كان هناك خادم يعمل لدى سيد، وهذا السيد شديد وغليظ في المعاملة، وهذا الخادم قد أخطأ وأساء. بدون أن يخطئ السيد يعامله بقسوة، فكيف لو أخطأ؟ ماذا يكون من أمره حينما يكلم سيده؟ يكلمه ورأسه منخفضة وهو خافض رأسه، كلماته لا تكاد تسمع. هكذا ينبغي أن يكون الولد مع والديه. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. لذلك علم الصحب الكرام ذلك، ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. زين العابدين رحمه الله كان مشهورا ببر والديه، ومع ذلك كان لا يأكل مع أمه من صحفة واحدة، فقيل وكلم في ذلك: لماذا لا تأكل مع أمك من نفس الطبق؟ فقال لهم: والله إني لأخشى أن تمتد يدي إلى لقمة لآكلها قد امتدت عين أمي إليها فأكون قد عققتها. لا يريد أن يأخذ تلك اللقمة التي قد امتد نظر أمه إليها. هكذا كانوا رحمهم الله. وبعضهم كعبد الله بن عون حينما علا صوته صوت أمه مرة اعتق رقبتين في سبيل الله كفارة لما وقع معه أو منه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. محمد بن المنكدر رحمه الله أمه كانت تتألم شيئا ما، فبات يغمز رجليها ويلاعبها، وأخوه عمر بن المنكدر قام الليلة فقال: والله ما أحب أن ليلته بليلتي، ليلتي عندي أعظم من ليلته التي قام فيها الليل كله، لأنه بات يداعب أمه ويداعب رجليها تخفيفا عن ألمها. نسأل الله أن يرزقنا البر، أن يشكر لي ولوالديك. إلي المصير، إلى الله المصير. سترجع إلى الله وتقف بين يدي الله ليسألك عما فعلت وعما قدمت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما أحوجك أخي الكريم إلى أن تراجع نفسك في معاملتك لوالديك، فإن الوالد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك أو احفظ. هذا باب تصل منه إلى جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: رغم أنف امرئ. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما فعند الكبر فلم يدخل الجنة. إذا من الله عليك وكان أبواك أو أحدهما على قيد الحياة فاحمد الله على ذلك، وبادر بالإحسان إليهما بكل ما تملك من قول وفعل واجتهاد. والله لما ذكر المحرمات فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تتعجب لما ذكر المحرمات لم يقل ألا تشركوا بالله شيئا وألا تعقوا الوالدين، كما قال بعدها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقربوا الفواحش، ما قال ولا تعقوا، إنما في وسط المنهيات قال وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم: لأن الوالدين لا يكتفى معهما بترك العقوق، وإنما لا بد من تقديم الإحسان. يعني لو أن الولد قال: أنا لن أؤذي والدي لكنهما يؤذياني، فأنا من باب وهما من باب، وأنا من طريق وهما من طريق، ويكفيني أن أسلم عليهما حتى أتجنب إيذاءهما، أقول هذا لا يكفي. هذا قد يكفي مع عموم الناس، أما مع الوالدين فلا، بل إن الإنسان يجاهد ويجتهد ويبرهما ويحسن إليهما حتى يرضيا عنه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. إذا أردت أن تعلم أربك راض عنك أم لا، فانظر إلى رضا والديك عنك، سلهما دوما ولا تبت ليلة إلا وهما راضيان عنك داعيان لك، وإن دعاءهما من الدعاء المجاب بإذن الله تعالى. وتعرفون قصة الصخرة التي انسدت على هؤلاء الثلاثة؟ كان من أسباب انفراج تلك الصخرة بر هذا الولد بوالديه، وكيف أنه امتنع عن أن يقدم اللبن لأولاده الصغار الذين يبكون، حتى يكون أبواه هما أول من يشرب ذلك اللبن. نسأل الله أن يرزقنا البر. الحديث في ذلك طويل. أويس التابعي رضي الله عنه ورحمه الله يقول الرسول: خير التابعين أويس، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. ويطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستغفر له، لما قال به برص وهو بر بأمه. فالخصلة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بر الوالدين. قال الله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل أقول لك: إذا وجدت والدك، إذا وجدت والديك يشتدان عليك وربما يقع منهما الإيذاء، لا سيما في فترة الشيخوخة والكبر، فتحمل ذلك واحمد الله لأنك وجدت طريقا للعمل الصالح. إن الإنسان ليحزن حينما يغلق عليه الباب بسبب أن الأم أو الأب يأبيان الإحسان من الولد، فإذا فتح لك طريقا فهذا خير فاحرص عليه. نسأل الله الكريم من فضله. إخوتي الكرام، الكلام يحتاج إلى مزيد، فلعلني أزيد شيئا منه، فلعلي أزيد شيئا منه في الخطبة القادمة بإذن الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، وتب علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد الإسلام. أصلح ولاة أمرنا وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.